أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قبل دراستنا لهاتين الآيتين، هل تذكرون آية الكرسي؟ وهي درسنا البارحة. إذن إليكم هداية هذه الآية الكريمة والتي هي آية الكرسي. قال من هداية هذه الآية أولا أنها أعظم آية في كتاب الله تعالى، ولا تتردد بني في هذا، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وقد اشتملت على 18 اسما لله تعالى ما بين ظاهر ومضمر. آية واحدة اشتملت على 18 اسما من أسماء الله تعالى، بعضها ضمير وبعضها ظاهر. وكلماتها 50 كلمة، كلماتها عدا 50 كلمة، وجملها 10 جمل. ناطقة كلها بربوبية الله تعالى وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، والدال على كمال ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه. اي والله. ثانيا، تستحب قراءتها بعد الصلاة المكتوبة وعند النوم وفي البيوت لطرد الشيطان. تستحب قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس، وعند النوم وفي البيوت. تدخل بيتك اقرأ آية الكرسي فتطرد الشياطين من بيتك. وما تستطيع بعد قراءتها لطرد الشياطين أن تفتح الفيديو وتشاهد العواهر يغنين، ما تقوى على هذا، ما تستطيع. ما دمت تريد أن تطهر بيتك من الشياطين وقرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ترفع صوتك وأنت في بيتك، ما يبقى مجال للشياطين يدفعوك إلى أن تشاهد عواهر النساء وظلمة الرجال وكفارهم. إذن الحمد لله الذي رزقنا هذا النور وجعلنا من أهل آية الكرسي، نتلوها دبر الصلوات الخمس عند النوم، نتلوها في البيوت، الحمد لله. والآن مع هاتين الآيتين الكريمتين، لا إكراه في الدين، هذا خبر وإلا لا؟ لا إكراه في الدين، ومعناه الإنشاء، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في الدين، كقوله والوالدات يرضعن أولادهن، خبر ولكن معناه الإنشاء، أي على الوالدات أن يرضعن أولادهن، جملة خبرية ومعناها الإنشاء. لا إكراه في الدين. وسبب نزول هذه الآية أن الأنصار سكان المدينة النبوية هذه بعض العائلات تنصر أو تهود أفراد منهم، فلما دخل آباؤهم وإخوانهم في الإسلام أرادوا أن يكرهوهم بالعصا على أن يدخلوا في الإسلام، وقد أصبحوا يهودا من فترة أو نصارى. فنزلت هذه الآية الكريمة تقول لا تكرهوهم على الدخول في الإسلام، إن دخلوا بإراداتهم واختيارهم ورغبتهم فذاك، وإن أبوا إلا اليهودية أو النصرانية أو تركوهم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، إذ أنزل الله كتابه وبعث رسوله ونصر دينه وأولياءه وطلعت الشمس واتضح النهار وعرف الحق، إذن فما هناك حاجة إلى الإكراه. فالذي يتأمل أصول هذا الدين وفروعه وشرائعه وما يحويه من الهدى والنور يدخل في الإسلام بدون عصا ولا كرباج كما يقولون. وهنا اختلف أهل العلم هل هذا عام في اليهود والنصارى وفي غيرهم من المشركين. الجمهور على أن هذا خاص بأهل الذمة اليهود والنصارى أهل الكتاب، وقد علمتم يقينا أنه يوجد يهود أو نصارى في بلاد المسلمين ولا يكرهون على الدخول في الإسلام، ولا يؤمرون بصلاة ولا زكاة ولا غسل من جنابة، ولا يسمح لهم بأن يرابطوا في ثغورنا ولا أن يحملوا السلاح معنا، لأنهم كالأموات لا قيمة لهم. ميت تقول له صلي أين يذهب بعقلك، ميت تقول له زكي لماذا يزكي، يزكي نفسه خبيثة منتنة بأوضار الشرك والكفر، ما يزكيها ولو ينفق ماله كله. يبقى المشركون الكافرون، الجمهور على أنهم يقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام. مالك رحمه الله يرى أنهم لا يلجؤون إلى الدخول في الإسلام بالقوة، وقد يؤخذ برأي مالك في بعض الظروف، وهذا خارج الجزيرة، أما قبة الإسلام وبيضته هذه الديار فلا يجتمع فيها دينان ولا يبقى فيها مشرك ولا كافر. وإليكم نص الآية الكريمة التي يفهم من هذا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذهان من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إذن أعطاهم فرصة أربع أشهر، اذهبوا إلى الشرق إلى الغرب ادخلوا في الإسلام، إذا انقضت الأشهر الأربع قتالكم أو ادخلوا في الإسلام. إذ قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم ف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لأن وفاة الرسول أصبحت على الأبواب قريبة جدا، هذه الصورة من آخر ما نزل. إذن ولا يموت الرسول وفي دار الإسلام كفر وشرك وكافرون ومشركون، أما خارج الجزيرة فالأمر واسع. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أعطاهم مدة 4 أشهر مشان يسافر، يلتحق بالأحباش، يلتحق بفارس، يلتحق بالروم، يدخل في الإسلام. أما أن يبقى كافيا في دار الإسلام لا، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لأن قبة الإسلام وبيضته. إذن الآن خلاصة ما عرفنا أن أهل الذمة من اليهود والنصارى لا نكرههم على الدخول في الإسلام. عرفتم كيف نغزوهم؟ لأن الله تعالى قال في هذه السورة من آخرها: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا أمر الله للمؤمنين، ناداهم ثم أمرهم: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يلونهم كيف يلونهم؟ يلون دياركم وبلادكم. قاتلنا الروم في الشام تصبح حدودنا أوروبا، ندخل إليها. قاتلوا الذين يلونكم، لهذا مثل بركة أو بحيرة ماء لما تلقي فيها حجر تنفتح فيها دائرة ولا لا، وتأخذ في الاتساع في الاتساع في الاتساع حتى تصل إلى شواطئ ذلك الحوض أو البركة. فهذا النور الإلهي وهذه الرحمة الربانية لا تحرمها البشرية، ومن أجلها نزلت: إنهم عبيد الله، فلا يصح أبدا أن نتركهم تعبث بهم الشياطين، عقول هابطة، أفكار فاسدة، الظلم، الخبث، الشر، الفساد. ومصيرهم بعد هذا البلاء والشقاء إلى عالم الخلد في عذاب الله أبدا. رسالة محمد ما جاءت إلا لإنقاذ البشرية. إذن كلما دخل إقليم في الإسلام حدودنا وراءه، فنعسكر سواء غزونا من طريق البر أو البحر، نعسكر ونراسل أهل الإقليم: تدخلون في الإسلام تنقذون أنفسكم من الشقاء والبلاء والفتن والهون والدون والظلم والخبث والشر والفساد، وتنقذون أنفسكم من عذاب النار يوم القيامة. فإن قالوا مرحبا وأهلا وسهلا، دخل رجالنا ووضعوا محاكم وأخذ يعلمون ويهدون تلك الأمة فترة من الزمن وكلهم أولياء الله، لا كذب لا خيانة لا خمر لا زنا لا فجور لا لا، كالملائكة. فإن رفضوا نقول لهم: تسمحون لنا أن ندخل؟ نحن نتكلم مع الملك وإلا الحاكم وجيشه، والأمة المسكينة ما ذنبها؟ تسمحون أن ندخل لتعليم هذه البشرية سبيل نجاتها وسلم كمالها ورقيها، وتسمى اتفاقية الذمة. فإن قالوا لا بأس دخلنا وأخذنا نعلم ونربي ونوجه، ما هي إلا أيام لا أقول أعوام، والناس يدخلون في رحمة الله أفواجا لما يشاهدون من الطهر والصفاء والكمال البشري الذي ما كانوا يحلمون به، لأن حامل هذه الرسالة كالملائكة في صفاء أرواحهم وفي تهذيب نفوسهم وزكاة آدابهم، بالنظر إليهم يجذبونك تقتدي بهم. ما هي إلا فترة وقد دخلوا في الإسلام، رفضوا الحرب. الثالثة القتال حتى يدخلكم الله في رحمته، فتستقبل الجيوش كرة كرتين يومين ثلاثة شهر، ينهزم الكفر والكافرون ويدخل المؤمنون بصلاتهم بأنوارهم بكلامهم الطيب بعدلهم برحمتهم، يتدفق الناس على الإسلام ويدخلون فيه. فلما غزونا إفريقيا والأندلس والشام والعراق، هل هناك من أجبر على الإسلام بالعصا؟ والله لا أبدا، فقط ينهزم الجيش الكافر يدخل المسلمون، يشاهد الناس صلاتهم واستقامتهم وابتساماتهم، يدخلون في رحمة الله. ما لهم الآن ما يدخلون؟ ما شاهدوا أنوار الإسلام؟ لو شاهدوا الطهر والصفاء والرحمة والمودة والإخاء في العالم الإسلامي، أمرهم واحد لا إله إلا الله، راية واحدة، لتدفقوا في بلاد الإسلام ودخلوا في رحمة الله. ولكن مع الأسف هم الذين مزقونا وفرقونا وشتتونا وأقعدونا عن الكمال وأفسدونا، ليحرموهم أيضا ويدخلوا جهنم. أيديهم هي التي فعلت بالمسلمين هذا، حتى يحرموا من رحمة الله ويعيشون على الخبث والدمار، وفي النهاية إلى مصير العياذ بالله منه. إذن فنقول خلاصة القول: الجزيرة لا يبقى فيها دين إلا الإسلام، ومن لم يريد الإسلام يرحل يخرج منها ما يبقى فيها. خارج الجزيرة كما قلت لكم أهل الذمة إذا حكمنا ودخلوا في ظل راية لا إله إلا الله لا يكرهون على الدخول في الدين أبدا، يبقون على مسيحيتهم أو يهوديتهم حتى يشاء الله رحمتهم ودخولهم ودخلوا. المشركون هل نواصل قتالهم ولا نقبل ذمة ولا يدخلون في ذمتنا؟ الجمهور على ذلك. مالك يقول لا، نعامل معاملة أهل الكتاب، وهذا قد يستفاد منه في ظروف خاصة، يعجز المسلمون، تحدث أحداث يأخذون بهذه الفتحة. هل عرف السامعون هذا الحكم؟ لا إكراه في الدين. ومن ارتد من المسلمين يستتاب 3 أيام ترجع إلى دين الله وإلى لا، فإن رفض يقتل كفرا ولا يحل بقاءه بيننا أبدا، لا يقاس على اليهود والنصراني لأنه أسلم وارتد، إذن جزاؤه القتل. ولكن يطلب منه الرجوع والندم والعودة ثلاث أيام متتالية، يحضر في المحكمة ويبقى هناك محبوسا، فإن أصر على ردته وخروجه من الإسلام سواء تنصر أو تهود أو تبلشف يقتل بحكم الله عز وجل وقضائه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الرشد الهدى والنور بنزول كتاب وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبين الغي وعرف الشرك والجهل والظلم والخبث، اتضح هذا وهذا، فلا معنى إذن للإكراه على الدين. ثم قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. ما الطاغوت هذا؟ لفظ الطاغوت والطاغية والطاغي من طغى الشيء إذا ارتفع. فالصنم يعبد، ارتفع وطغى وأصبح إلها يعبد. الرجل يعبد ويقدس الناس يعبدونه، ارتفع طغى، طغى الماء ارتفع أصبح كالإله إذن. فلهذا كل ما عبد ويعبد من دون الله سميه طاغوت، من الطغيان لارتفاع التكبر والعلو. إذن كل ما عبد من دون الله من سائر الآلهة والأهواء أو الطغيان أو طاغوت. إذن عباد الله أيها الناس، اعلموا أن من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أولا يقول لا إله، ثم يقول إلا الله، لا إله حق، فحطم كل الآلهة الباطلة، ثم قال إلا الله. كفر بالطاغوت ولا لا؟ ثم آمن بالله. ولهذا يقول الحكماء: التخلية تجب قبل التحلية. أنت عليك أوساخ في بدنك من عملك، ما تأتي وتلبس ثيابك الجميلة وتتضمخ بالطيب الطيب وعليك الأوساخ، خطأ، هذا ما ينفعك. أولا اغسل بدنك بالماء والسدر والصابون، لما يطهر جسم وينظف حينئذ البس الثياب النظيفة وتطيب الطيب الطيب. أما وعليك أوساخ وتلبس ما ينفع. إذن فأولا تخلى عن الأوساخ والأدناس وتطيب بعد ذلك بالطيب. أولا أكفر بكل الآلهة الباطلة وقل لا إله أعترف به أبدا، ثم إلا الله فذلك إلهي الحق الذي أذل له وأخضع وأعبده بما أمر أن أعبد. فهمتم معنى التخلية قبل التحلية كذا ولا لا؟ أولا تخلى عن المسكرات، وبعد ذلك خذ الأوراد والأذكار. أما أنت قائم على المعاصي تقول أعطوني ورد أذكر الله به، ما ينفع. التخلية قبل التحلية، لأن الله تعالى قال وقوله الحق: فمن يكفر بالطاغوت أولا ولا لا، ويؤمن بالله ثانيا، فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة معروفة، واستمسك بها أمسكها لن يسقط أبدا في النار، نجا. هذه الآية يفسر ما روي أن عبد الله بن سلام حضر اليهود رضي الله عنه وأرضاه، عرفناه وحفظنا حياته، رأى رؤيا منامية وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه. ماذا رأى؟ رأى أنه تحت دوحة خضراء، وهذه الدوحة الخضراء في وسطها عمود إلى السماء مرتفع، وفي رأسه عروة، وعبد الله بن سلام متمسك بتلك العروة، ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلك العروة الإسلام، الدوحة الإسلام والعروة لا إله إلا الله، فأنت مبشر بالجنة. فأصبح أهل المدينة إذا مر ابن سلام يقولون هذا من أهل الجنة ولا يشكون. إذن فقد استمسك بالعروة الوثقى التي ما تنحل ولا تسقط يا عبد الله منها، لا انفصام لها، والله سميع لأقوال عباده، عليم بأحوالهم وظروفهم وأمورهم، فليخشى الله وليتقى ونؤمن بهداية الله لمن شاء هدايته، وإضلال الله لمن شاء إضلاله، لواسع علمه وقدرته ولسمعه بكل أشياء الكون، فلا يخفى عليه شيء. هذه الآية الأولى عرفنا منها أنه لا يكره أحد على أن يدخل في الإسلام، يؤمر يوجه ينصح يدعى، أما تخرج المسدس قل لا إله إلا الله ولا أقتلك، هذا لا وجود له أبدا. يبقى الديار المشركة، ليست ديار أهل الكتاب كما علمتم، الجمهور أنهم يدعون إلى الدخول في الإسلام أو يقاتلون حتى يسلموا. عرفتم ما الطاغوت؟ هذا مأخوذ من الطغيان وإلى لا؟ أما قال تعالى فلما طغى الماء حملناكم بالجارية ارتفع، فكل ما عبده الخلق من دون الله يقال فيه طاغوت، والذي عبد ورضي بأن يعبدوه طاغوت إلا إذا أنكر عليهم ولم يقبل لهم. إذن من يكفر بالطاغوت أولا لا أؤمن بغير الله، لا أعترف بمعبود سوى الله، لا أقر أبدا أحد على عبادة غير الله، هذا أولا، ثم يعبد الله، لأن يقول أنا لا أعترف بعبادة كائن من كان إلا الله ثم لا يعبد الله، ما تمسك بالعروة ما وصل إليها حتى يحقق معنى لا إله إلا الله، ينفي وجود إله مع الله يعبد معه ويعبد الله عز وجل. لو قال لا إله إلا الله ولم يعبد الله هل تنفع هذه الكلمة؟ ما تنفع، كاذب كاذب كاذب. إذن التخلية قبل التحلية، تبرأ من كل معبود سوى الله، لا أعترف بعبادة كائن مكان إلا الله عز وجل فاعبده. ثم قال تعالى الله ولي الذين آمنوا، الله جل جلاله ولي الذين آمنوا. من هم المؤمنون الذين آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنوا بلقاء الله والوقوف بين يديه للاستنطاق والاستجواب والحساب والجزاء، آمنوا بوحيه وشرعه. المؤمنون هؤلاء الله وليهم. هل تذكرون أن الولاية تتحقق بشيئين؟ ما هما الشيئان؟ الإيمان والتقوى. هنا ما ذكرت التقوى لأنها لازمة الإيمان، والله ما آمن عبد حق الإيمان إلا اتقى الله عز وجل. لا تتصور أن عبدا عرف الله وآمن بجلاله وكماله ثم يعيش على معصيته وعبادة غيره، مستحيل. إذن فآية يونس عليه السلام بينت ولاية الله تتحقق لمن طلبها بالإيمان والتقوى، أي بالإيمان والعمل الصالح واجتناب الشرك والمعاصي. إذ الآية هي قوله تعالى من سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائل يقول: من هم يا ربي أولياؤك؟ فأجاب قائلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة يراها أو ترى له، إما يراها هو قبل أن يموت أو يراها عبد آخر ويقول: رأيت لك كذا وكذا. أما البشرى التي وهو على سرير الموت، هذه حكم البشرى في الآخرة. إذا كان الولي في سكرات الموت وأصبح لا يقوى على أن يخبر ويتكلم بما يشاعر، يأتي الوفد الكريم مع ملك الموت واسمع كلماتهم بالحرف الواحد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي لا إله إلا الله وعبدوا الله، آمنوا وأطاعوا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا على دين الله لا اعوجاج ولا انحراف، تتنزل عليهم الملائكة من فوق النزول ولا من أسفل، تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. من هؤلاء؟ بنو هاشم، بنو تميم، الصقالب البيض، السود. من؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تعرفون الاستقامة ولا لا؟ هي أداء الواجبات والتخلي عن المحرمات، وامشي في طريقك إلى دار السلام. وسر هذا عند السامعين والسامعات معلوم، ما السر هذا؟ لأن العبادات تزكي النفوس وتطهرها، والبعد عن مدسيات النفس من الشرك والذنوب والمعاصي يبقي ذلك الصفاء وذلك الطهر للروح البشرية. إذا جاءت الملائكة تقبضها تجدها طاهرة كأرواحهم، فيعرجون بها إلى الملكوت الأعلى وتفتح لأبواب السماء. أما إذا كانت مظلمة منتنة متعفنة كأرواح الكافرين والشياطين هذه الأرواح مستحيل أن تدخل الجنة. وقرأوا آية من سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من يدخل البعير في عين الإبرة؟ مستحيل. كذلك مستحيل على أصحاب الأرواح الخبيثة أن يدخلوا دار السلام الطاهرة. هذا حكم الله. هل تعلمون أن لله حكم صدر علينا بالموت؟ يعني هذا حكم ثاني. صدر حكم الله على الإنس والجن بأن من زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح دخل الجنة، ومن خبثها بالشرك والمعاصي دخل النار. من يذكر هذا الحكم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله ولا لا؟ أقسم عليه بأعظم إقسام في كتابه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. كل هذه يمين واحدة لله لعظم هذا الحكم. والبشرية عمياء تقودها الشياطين إلى المصير المحتوم، إلى جهنم، إلى عالم الشقاء. وقد صدر حكم الله، قد أفلح، فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة. من؟ من زكى نفسه، أبيض وإلا أسود في الأولين أو الآخرين، زكاها، طيبها وطهرها بمواد خاصة، ألا وهي الإيمان والعمل الصالح. وقد خاب وخسر خسرانا أبديا من دساها، أفرغ عليها أطنان الذنوب والآثام حتى أصبحت منتنة عفنة كأرواح الشياطين، والله ما تفتح لأبواب السماء، يعرجون بها موكب يناسبها، يستأذنون فلا يؤذن لهم، يعودون بها إلى القبر ثم إلى المصير المحتوم في الدركات السفلى من الكون في سجين. كيف ما تعرف البشرية هذا الحكم وقد صدر عليها؟ لأنهم كفروا بالله وكتابه ورسوله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإيمان والعلم والمعرفة. حق ولا؟ والله أيما مؤمن آمن بصدق واتقى الله عز وجل إلا أصبح عالما ربانيا في نفسه ظلما، لا من الجهل ولا من الشرك ولا من الكفر، وبذلك أصبح حقا على الله أن يواليه ويصبح وليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، الشكوك والأوهام والهواجس والخواطر السيئة والمسالك المنتنة والتفكر الهابط، كل هذه يخرجه منها إلى نور اليقين والبصيرة، نور العلم. والجانب الآخر: والذين كفروا، كفروا بمعنى غطوا، جحدوا. جحدوا ماذا؟ جحدوا عبادة الله، ما اعترفوا بها، جحدوا رسالات الله المرسلة المنزلة. هؤلاء الكافرون الجاحدون من أولياؤهم؟ الطاغوت. الطاغوت هنا الأكبر هو الشيطان. الشيطان هو أعظم طاغوت، لأنه الذي عبد من دون الله عبادة حقيقية. إذ كل من عبد كوكب، شجر، حجر، فرج، مادة كذا، في الحقيقة هو عابد للشيطان، إذ الشيطان هو الذي سول ذلك وحسن ودفعه إليه. أما هذا الميت قال اعبدوني، عبد القادر قال اعبدوني، هذه شاة سيدي عبد القادر، ننادي يا عبد القادر، عبد القادر أمر بهذا، من أمر بهذا؟ الشيطان هو الذي عبد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر، من نور العلم إلى ظلمات الجهل، لأن الكافر أجهل الخلق. تعرف أجهل الخلق هو كافر، لو كان يعلم لعرف من خلقه ومن دبر حياته ومن قاده ويقوده إلى مصيره. قال والخاتم الأخير أولئك البعداء، أولئك أولياء الطاغوت، أهل الكفر والشرك والجهل، أولئك البعداء أصحاب النار، لا يفارقون ولا تفارق والله أبدا. صاحبك والذي يلازمك ولا لا؟ من أصحاب النار الذين لا تفارقهم ولا يفارقون؟ أهل الشرك والكفر والعياذ بالله، أولياء الشيطان أصحاب النار، هم لا سوى هم فيها خالدون. كم من مليون سنة؟ والله لا نهاية أبدا، خلودا أبديا. إذن هذه الآية لها هداية، أو هاتان الآيتان هداية ما تأملوا. لا يكره أهل الكتابين ومن في حكمهم كالمجوس والصابئة، لا يكرهون على الدخول في الإسلام إلا باحتيارهم، وتقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم. هذا أمر عندنا واضح يا أهل العلم. ثانيا، الإسلام كله رشد وما عداه كله ضلال. منين أخذنا هذا؟ قد تبين الرشد لاحة أنواره طلعت شموسه بالكتاب القرآن والنبي المرسل والشريعة القائمة، تبين الرشد من الغي ولا لا؟ قال الإسلام كله رشد وما عدا الإسلام ضلال. يهودية، نصرانية، بوذية، صابئة، كل ما شئت من الملل الهابطة كله والله ضلال، لا رشد فيه، لا رشد فيه، لأنه ما يزكي النفس ولا يعد صاحبا للجنة، لأنه لا يطهر الأرواح والقلوب والعقول، العقول أبدا. الكفار هابطون كالحيوانات. ثالثا، التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، كما علمتم التخلي قبل التحلي. رابعا، معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله من أين أخذناه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا معنى لا إله إلا الله ولا لا؟ يكفر بالطاغوت، قال لا إله، لم يعترف به، إلا الله، عرف الله. فلهذا معنى لا إله إلا الله وهي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. خامسا، ولاية الله تعالى تنال بماذا؟ بالحسب والنسب، بالبطولات، بالشجاعات. تنال ولاية الله بشيئين، بالإيمان والتقوى. ما هي التقوى يا أبناء الإسلام ورجالاتي؟ التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، بذلك نتقي غضب الله أولا ثم عذابه ثانيا. ما هناك حصون ولا أصواء ولا جيوش نتقي بها عذاب الله أبدا، ما يتقى إلا بطاعته. عرفتم التقوى؟ هل يستطيع من تحت السماء أن يتقي الله وهو لا يعرف ما أمر الله به ولا نهى عنه؟ يمكن؟ مستحيل. لا يمكنك يا عاقل أن تتقي الله إلا إذا عرفت فيما تتقيه.